بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عليه السلام: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. قال الشارح: قوله قال أبو العباس، هذه كنية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم أحمد بن هذه كنية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني إمام المسلمين رحمه الله، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ذكروا في نسبة إلى تيمية أنها نسبة إلى جدة له كانت مشهورة بالزهد والعبادة، فانتسبت الأسرة إليها، انتسبت الأسرة إليها باعتبار شهرتها بالزهد والعبادة، وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، وحران من دمشق، حران من بلاد الشام، نعم، ونشأ في دمشق، هاجر أبوه من حران إلى دمشق ونشأ فيها، ومن أحسن ما كتب في ترجمته رحمه الله كتاب العقود الدرية في مناقب ابن تيمية ابن عبد الهادي، وهناك تراجم أخرى لشيخ الإسلام، لكن هذا ابن عبد الهادي قريب العهد بشيخ الإسلام تيمية، وهو يعتبر من تلاميذ ابن القيم، فترجمته من أحسن التراجم إن لم تكن أحسن التراجم. وقد جمع بعض المعاصرين تراجم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، سواء التي أفردت أو التي هي في ضمن كتب التراجم والمجامع الأخرى، في مجلد وله تتمة، في مجلد آخر صغير، مجلد كبير بعنوان الجامع سيرة شيخ الإسلام تيمية، وهناك مجلد آخر تتمة له صغير بإشراف الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. قد سبق معنا في مواضع الكلام حول تلقيب شيخ الإسلام، وأنه ليس المراد بذلك أنه شيخ الإسلام بمعنى أن الإسلام يحتاج إليه أو يرجع إليه، وإنما المقصود شيخ الإسلام أي شيخ في الإسلام، شيخ في الإسلام بمعنى أنه قدم صدق في هذا الدين، في نصرة دين الله سبحانه وتعالى والرد على المبطلين من هذا الباب، وأيضا يلقب بتقي الدين. وقد سبق معنا في الفتوى الحموية الكبرى الكلام على هذه الألقاب: تقي الدين وشرف الدين ونجم الدين. قال رحمه الله تعالى: قوله وقال أبو هريرة إلى آخره. قبل هذا، عند قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الذي نقله المصنف ابن عبد الوهاب وحقيقتها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص والتوحيد فيغفر لهم بواسطة الدعاء من أذن لهم أن يشفع يعني في هذا النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام حول الآية في صدر هذا النقل، الآية التي ذكرها المصنف من سورة سبأ: ويدعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ثم بعد ذلك ذكر حديث أبي هريرة وذكر حقيقة الشفاعة أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على الإخلاص ويغفر لهم بواسطة الدعاء من أذن لهم أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فليست الشفاعة التي تحصل إلا إكراما للشافع وأيضا للمشفوع له، محض الكرامة من الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله سبحانه لغفر لهم بلا شفاعة، لكن الله سبحانه أراد بيان فضل هذا الشافع وما له من الكرامة والمنزلة عند الله سبحانه وتعالى، أراد الله عز وجل بيان ذلك وإكرام هذا الولي من أوليائه ماذا أمام الناس في عرصات القيامة، لأن من قبل الله عز وجل شفاعته فلا شك أن له عند الله إيش منزلة، أن له منزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى. فيكون في هذا إكرام للشافع، إكرام للشافع وإكرام أيضا للمشفوع له. إكرام الشافع كما ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله القول المفيد من وجهين: الوجه الأول إكرامه بقبول شفاعته، الوجه الثاني ظهور جاهه وشرفه عند الله سبحانه وتعالى، أي ظهور ما له من الجاه والشرف عند الله أمام الناس في عرصات القيامة، فيحصل الكرامة له من وجهين: من جهة القبول لشفاعته ومن جهة إظهار ما له من المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الحكمة من الشفاعة، مع أن الله عز وجل لو شاء ولو أراد لغفر لهم بلاش بلا شفاعة، لكنه يكرم من شاء من أوليائه بهذه المرتبة، مرتبة الشفاعة. قوله: قال أبو هريرة إلى آخر هذا الحديث، رواه البخاري والنسائي عن أبي هريرة، ورواه أحمد وصححه ابن حبان، وفيه: وشفاعتي لمن قال لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. وهذه الرواية عند ابن حبان غان، رواه أيضا حاكم من طريق معاوية بن معتب وهو مجهول، كما في تعليقات الشيخ مخبر رحمه الله على كتاب المستدرك. ايش ذكر عندكم؟ تكون الزيادة ضعيفة، نعم، وضعفة كما سمعت الشيخ مخبر رحمه الله في تعليقاته على مستدرك الحاكم. قال: وشاهده في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وقد ساق المصنف رحمه الله كلام شيخ الإسلام هنا، فقام مقام الشرح والتفسير لما في هذا الباب من الآيات، وهو كاف واف بتحقيق مع الإيجاز، والله أعلم. وقد عرف الإخلاص بتعريف حسن فقال: الإخلاص محبة الله وحده وإرادة وجهه. وقال ابن القيم: الإخلاص إرادة الله، محبة الله وحده وإرادة وجهه. وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى: ولا يحصل الإخلاص إلا بعد الزهد، ولا زهد إلا بتقوى، والتقوى متابعة الأمر والنهي. هذا أيضا زيادة إيضاح. الجزء الأول من مجموع الفتاوى صفحة 94. قال: وقال ابن القيم رحمه الله في معنى حديث أبي هريرة: تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد، عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم أوليائهم أو أولياءهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم من دون الله، تنال بموالاتهم. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله، كما يكون خواص الولاة والملوك تنفع من والاهم ولم يعلموا أن لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه في الشفاعة، يعني لا شفاعة إلا بإذن، وهؤلاء يثبتون شفاعة من غير إذن، من جنس الشفاعات التي تكون عند ملوك الدنيا. ملوك الدنيا يشفع الشافع، قد يشفع من غير إذن، قد يشفع من غير إذن، وقد يشفع الشافع عند ملوك الدنيا في من لا يحب الملك نفسه الشفاعة فيه، لكن لما لذلك الشافع عند الملك من منزلة يستجيب، قد يستجيب رغبة في ذلك الشخص، وقد يستجيب رهبة، كأن يكون الشافع عنده مصالح لهذا الملك، أو يخشى منه من جد يعني ماذا تثوير ناس عليه، أو من هذا الباب فيجيب شفاعته إما رغبة وإما رهبة، وإما رهبة فهي شفاعة بلا إذن. ومع ذلك ما يجيب الملك ملوك الدنيا تلك الشفاعة في غالب الأحيان إلا لرغبة أو رهبة، حتى إذا شفع إليه ولده، مع أنه ولده لو شفع إليه فهو ما سيجيب إلا لي يعني ماذا لرغبته في الولد، باعتبار أنه يحافظ على ولده، يعني ما يريد أن يغضبه، ما يريد أن يغضب ذلك الولد، ومن هذا الباب يعني فيها نوع افتقار احتياج. إذا تأملت الشفاعات التي عند ملوك الدنيا خاصة يعني تحصل من غير إذن، وفي الغالب أنه فيها نوع افتقار واحتياج ينزه الله سبحانه وتعالى عنه، فذلك الذي يشفع إما أن يجيب الملك شفاعته رغبة أو رهبة، هذا في الغالب. وهم يثبتون الشفاعة في الآخرة المشركون من جنس هذه الشفاعات، ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، وهؤلاء شفعاؤنا عند الله، شفاعة من غير إذن ومن جنس الشفاعات التي تكون في الدنيا والتي أنكر الله سبحانه وتعالى عليه. تأمل هذا الكلام. قال: ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذ وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله، كما يكون خواص الولاة والملوك تنفع من والاهم، ولم يعلموا أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه في الشفاعة، ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله، كما قال في الفصل الأول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وفي الفصل الثاني: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني الشرط الأول والشرط الثاني. وبقي فصل ثالث، وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو داخل في قوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هو لا يرضى إلا التوحيد. فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من عقلها ووعاها، انتهى. وذكر أيضا رحمه الله أن الشفاعة ستة أنواع، هذه أنواع الشفاعة، الكلام عليها طول إن شاء الله ما أكثر.